بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نعم، تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك
يا شيخ؟ حياك الله يا مصطفى.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
يا شيخ، قبل 5 سنوات كان أخي مسافر خارج البلاد.
نعم.
وكلمني الوالد على شراء أرض، تحولت له مبلغ 20,000، ولما رجع أخي كلمنا على الأرض وقال الأرض لك، علما أن قيمة الأرض من مالي فلوس. وبعد 5 سنوات ارتفعت قيمة الأرض إلى 69,000.
نعم.
وصارت مشاكل بيني وبين أخوي.
نعم.
وأنا أدين له بمبلغ 78,000.
نعم.
وقال لي أن الأرض حقه، وإني إذا أخذت الأرض حرام.
طيب،
السؤال الثاني.
أيوة.
ما حكم الذي يعطي ويندم في العطاء ويمن بما أعطى؟
إن شاء الله يا مصطفى.
شكرا يا شيخ،
حياك الله. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، أسألك على حكم البربيكان، هو شراب شعير خالي من الكحول، ففي أطباء بوصفوا لناس يعني عندهم مشاكل بالكلاوي، فبتعرف رأيك في هالموضوع؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. تفضل يا رشيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، في الأيام العادية نصلي صلاة العشاء، بعدها نصلي ركعتي الشفع، ثم ركعة الوتر. سؤالي، يوم رمضان حينما نصلي في المسجد، السلام عليكم ورحمة الله، ننتظر لقيام صلاة التراويح، في بعض الناس يصلون ركعتين، يعني هل هذه الركعتين الذي يصليها الناس قبل التراويح هل هي الشفع؟ بارك الله فيك.
حياك الله. أتفضل يا خديجة من دبي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، بخصوص الحجاب، إذا واحدة متحجبة يصير تطلع من غير دلاع، يعني من غير جوارب؟
إن شاء الله. مرحبا أختي، تفضل يا رفيعة.
هلا. لو سمحت، أريد أسأل أول، هل يجتمع الشياطين في الحمام عند إغلاق الليل أم عند تشغيله؟ هذا السؤال الأول. الحين أريد أسأل، أريد أن أسأل فقط، هل يجوز أن نقول لرجل مسلم منشد كان أم شيخ يعني مطوع، نقول لا نحبك بالإسلام أم يعني حرام؟ هو رجل فقط نحبه بالإسلام، إذا كان مطوع أو منشد مشهور، هل يجوز للبنت أن تقول له أحبك بالإسلام؟
إن شاء الله يا رفيع. مرحبا مرحبا، تفضل يا أبو أشرف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حارف شيخ.
مرحبا وبشرف.
عندي عدة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
الشيخ، وقول الله عز وجل، وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الرجل هذا كين عالم ولا عابد يا شيخ؟ كيف شنطه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، صح أبو هريرة سمي أبو هريرة أنه كان يحب القدر يا شيخ؟
كيف أعد؟
أبو هريرة سمي أبو هريرة لأنه كان يحب القدر.
لأنه كان يحب إيش؟
القدر.
ال
القطة يا شيخ،
القطة يعني.
أيوة.
طيب،
كان يحب الحمى يا شيخ، الحرارة.
كيف؟
يحب الحمى، كان الحرارة يا شيخ الحمى.
كان يحب الحمى.
الحمى.
أبو هريرة.
أبي هريرة.
طيب
السؤال الثالث يا شيخ، صح القلوب لها تعارف، متى واحد يفكر في واجب مناحة هو يفكر فيك.
أيوة
صح يا شيخ،
قصدك يعني تفكر بالشخص ثم تراه.
لا مش تراه، هو يقول القلوب لها تعارف، متى تفكر فيه مناحة هو يفكر فيك.
أي طيب إن شاء الله
يا شيخ، ما في الرقية مثلا نبني نديرها بروح، نقرأ الفاتحة والمعوذات بس ونقعد متوضي ولا لا يا شيخ؟
إن شاء الله.
والسؤال الآخر يا شيخ، هو القرآن نزل في رمضان يا شيخ صح؟
أي
في آيات مكية وآيات المدينة، هو القرآن كله نزل في رمضان يا شيخ، 114 سورة في رمضان
إن شاء الله.
وما كتبها يا شيخ
كيف؟
هو النبي عليه السلام كان أمي لا يقرأ ليكتب، ما كتبها يا شيخ 114 سورة.
طيب
وآخر سؤال يا شيخ
تفضل.
آخر آية نزلت في القرآن، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله،
يعني تسأل أنت؟
شيخ ألو،
تسأل عن هذه الآية يعني؟
آخر آية نزلت في القرآن هذه.
إن شاء الله يا أبا أشرف،
شكرا بارك الله فيك،
أهلا وسهلا. إيش؟ روادي، تفضل يا روادي.
السلام عليكم.
الاسم صحيح يا روادي؟
أيوه.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة تقريبا.
تفضل يا أختي.
أنا عندي أخت ما تمشي معاقة، كان عندها ضمور في العضلات، يعني أبكي لها ما في شيء سليم، بس عندها مشكلة في عضلاتها.
نعم.
فما تمشي يا شيخ، فكان اعتمادها الكلي علي في أكلها، لأن هي تأكل وحدها، بس إنه ما يعني كل شيء أجيبه لها عندها، نظافتها كل شيء تعتمد علي. فشيخ كانت يعني الصراحة هي كانت تتمنى إنها تصلي. كان دائما تقول لي ابغى اصلي ابغى اصلي ابغى اصلي يا روابي، قومي وضيني قومي وضيني، وتلاحقني وتسوي لي مشكله على الصلاه. يعني ما كانت تستحي مني كثير انها تطلب الا في الصلاه، كانت يعني احيانا تبكي انه خليني اتوضا بصلي، فتحاول انها تصلي، كانت امنيتها.
نعم.
لدرجه يا شيخ انه في احد الايام لقيتها قاعد تصلي بدون وضوء، انا كنت اكسل يعني كنت كسول تقريبا. فيلا يلا روشها يلا سوي لها الاشياء الضروريه. فشيخ كانت تصلي في يوم من الأيام ما كانت على وضوء، فقلت قاعد تسوي؟ قالت الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في الحرب يصلوا على خيولهم، ما حد ينزل ولا يسوي شيء، يعني كان إنه على ما هو عليه يصلي لأنه ما في يده شيء وفي حرب. فشيخ كانت يعني أحيانا أنشط ووضيها وخليها تصلي، وأحيانا أكثر يعني أغلب الأحيان كسولة، وكان دائما تقوم في الليل تقول قوم من يصلي أقومين يتوضع، وأنا كسولة أنا، وحين أقوم أصلي وحدي ما أقوم.
اختصري روادي الله يحفظك، اختصري للسؤال، وين السؤال بالضبط؟
السؤال يا شيخ
هلا توفت توفيت
يا شيخ أختي توفت، وصلاتها زي ما قلت لك.
كم عمرها لما توفيت؟
22 سنة.
وما كانت تصلي ولا تصلي على الحالة هذه؟
هي كانت ما تقدر تصلي، كانت تعتمد علي، فأنا ما كنت أوصيها ولا كنت أساعدها.
أيه؟
هل عليها شيء؟
عند في غيرك في البيت تعتمد بس عليهم أنا. بس أنت ها؟
بس أنا.
طيب.
بس إنها كانت تحاول يعني.
إن شاء الله.
السؤال الأول.
السؤال الثاني.
هل عليها سؤال يا شيخ، هل عليها شيء أم أنا المسؤولة؟ يعني أنا خايفة عليها.
طيب هي 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 مسألة الحركة، ما تستطيع الحركة ولا تستطيع تقوم وترجع؟
يا شيخ حتى وهي نايمة في الليل أنا اللي قلب لها رأسها يمين يسار، بس إن عقلها سليم يعني ما شاء الله عليها، وكانت تسوم رغم إنها ما تفطر.
يلا أعطيني السؤال الثاني. يلا
السؤال الثاني يا شيخ، إنه أنا في فترة من الفترات كنت مقصرة يعني مع أبوي زي كذا، وكنت أحيانا كنت فعالية، فكنت دائما يعني أنا أبوي في سد وعقد بابا يعني إجادة تمام، وابوي يحبه يعني يحبه ما بينه شيء، بس كان تحت الضغوط وجاد لو يجادلني.
إيه.
فأنا الحين ما عاد زي أول، ما أبغى إن الله يغضب علي، فتغيرت يعني ما صرت أسوي ذا الشيء، فهل الله رح يغفر لي يسامح لي اللي مضى؟
والوالد عايش؟
إيه الحمد لله.
عندكم في البيت ها؟
إيه وأولاد، ولا الحين في مشاكل زي كذا، بس إن أنا شايف إني صرت لما أغضب ولا شيء يعني أنا إنسانة غضوب.
طيب.
أغضب.
واضح. وضحت فكرة السؤال. السؤال الأخير.
السؤال الأخير يا شيخ، إيش ضوابط الخبيث؟
إيش؟
ضوابط الخبيئة، يعني متى تكون هذه العمل خبيئة ومتى إنه خلاص يصير مو خبيئة، يعني تسوي شيء يخرب عليك هذا
إن شاء الله يا روادي. تسمعين الجواب؟
وأعتذر شيخ عشطوي.
لا لا
أحاول.
الله يحفظك يبارك فيك. يلا عندنا مكالمات تنتظر أيضا. فضل يا لبنى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في عندي سؤال بالنسبة لتقدير مثلا قراءة القرآن. اليوم اتصلت في بنت اسمها ابنها بالمستشفى، فبتقول له عاملين حملة بدنا نقرأ سورة ياسين بنية الشفاء.
ايه
وفي ومن فترة بعد كمان بعثت لي على الواتساب بدك نعمل ختمة مثلا بالقرآن، واللي هي الختمة تكون هي جماعية بس كل شخص يقرأ مثلا جزء أو جزئين حسب اللي هو مقدر له. ما حكم مثل هذه الأمور مثلا؟
يعني نية الشفاء للمريض اللي في المستشفى.
أيوة نية الشفاء للمريض
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا لبنى. تفضل أبو سالم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا مرحبا.
بارك طيب.
خير. تفضل أبو سالم.
طيب أنا عندي والدة توفت الله طول عمرك.
أي.
وتوفت كانت عندها غيرينة وكانت عندها الكلى وفشل الكلى ولا.
أي.
أحيانا أنا ما أعرف كم فطرت من رمضان، بس أنا أحيانا أطعم عنها في رمضان، لكن ما أدري يعني وأصدق عنها الحمد لله رب العالمين. بس الأيام اللي فطرت من رمضان ما أعرف إني أنا عينا نصوم عنها ولا شيء.
وكانت تصوم وتفطر يعني؟
كانت تصوم وكان عندها فشل الكلام دوم تسوي غسل الكلام.
تصوم وتفطر.
تصوم وتفطر.
طيب توفيت وهي على الحالة هذه مريضة؟
توفيت مريضة نعم توفيت بالكلى.
إن شاء الله يا أبو سالم.
شيخ سؤال.
إيه تفضل.
هل عمرك لو بتخفف عنا من السؤالات شوية، لأن إحنا ما نحصل خفة وقات لو بتسوي ثلاث سؤالات أو سؤالين بس.
اي هذا مو اختصاصي، هذه ان شاء الله للجماعه المسؤولين. وعندنا الحمد لله الله يبارك، عندنا الحمد لله يوم الجمعه ويوم السبت يعني اتحنا فرصه كبيره جدا للاخوه اللي ما يستطيعون يحصلون خط يرسلوا رساله على خدمه الواتساب، والحمد لله نجاوب تقريبا احيانا 40 سؤال واحيانا 50 سؤال واحيانا اقل على حسب الاسئله ولله الحمد والمنه. طيب مصطفى من السعوديه بارك الله فيه يقول قبل 5 سنوات كان اخي مسافر، كلمني الوالد على شراء أرض، يقول أرسلت له 20,000 اشترى لي الأرض وقال هذه الأرض لك، يقول بعد فترة ارتفعت قيمة الأرض وأصبحت قيمتها يعني ما شاء الله تسوى، ويقول بأن الأخ تدخل وقال لا هذه الأرض أرضي وليس لك شيء، ويعني يقول هو يطلبني أيضا مبلغ مالي. يقول هل فعلا هذه الأرض له مع أنه اشتراها لي بمبلغ مالي من عنده عفوا من عندي؟ مصطفى بارك الله فيك، أولا يعني واضح بأن المسألة واضح بأن كما ذكرت بأن فيها خصومة وإشكال بينك وبين أخيك، فإذا كنت يا أخي الفاضل بمشورة الوالد أنك تشتري هذه الأرض وحولت هذا المبلغ ووكلت أخيك على أخاك على أنه يشتري هذه الأرض، قمت بتوكيلي على أن يشتري هذه الأرض ويسجلها باسمك واشتراها فعلا وسجلها باسمك، فليس له الحق أبدا في أن يقول هذا لي أو شيء من هذا القبيل، إلا أن يكون سمسار مثلا يريد سمسرة واعتقد بأن هذا لم يخطر بباله ولا ببالك، وما اعتقد أن يليق بأخ أنه يقول لأخوه أعطيني سمسرة، إلا إذا كان الأخ مشهور بالسمسرة ومشهور ب يعني التعامل كونه وسيط مثلا بين الشاري وبين البائع ممكن يأخذ في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحالة. ولذلك ليس لأخيك الحق أبدا في هذه الأرض، وكون الأرض ارتفع سعرها يطمع فيها الآن مثلا ويقول هذه لي، لا شك بأن هذا ظلم منه وبغي وأيضا تقطيع للرحم، ويعني سيؤول هذا الأمر إلى أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنصحك يا أخي الفاضل بأن يتدخل الوالد، الوالد هو الذي يحسم هذا الموضوع ويقول لابنه الآخر يقول اتق الله والأرض هذه ليست لك، أنا الذي أمرت ابني وأشرت إليه أن يشتريها ودفع لك المبلغ على أن تشتريها وسجلها سجلتها باسمي، ليس لك الحق. ومع هذا وذاك يا مصطفى بارك الله فيك أنا أنصحك بأن تحافظ على اللحمة لحمة الرحم وهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليكم من الرحم، فتحاول أن تعطي أخاك واضح بأن يعني رجل مادي تعطي شيء من الهبة أو تعطي شيء من الصدقة أو شيء من هذا القبيل حتى تبقي هذه اللحمة وهذه الرحم وشيجتها حية ونابضة ومرتفعة ولا تنخفض إلى هذا المستوى المتدني من هذه المعاملة، نسأل الله أن يهديه. إذا كان يا مصطفى بارك الله فيك أنت هذا أنا أجبتك على ظاهر كلامك وسؤالك وإن شاء الله أنك أنت صادق، إذا كان هناك إشكال عند أخيك يقول لا أنا اشتريتها لك على أساس أدخل أنا وإياك شراكة فيها وهو دفع مال ودفع جزء مثلا وكذا، لا يختلف الجواب، فهنا أنا جاوبتك على ظاهر سؤالك وعلى قدر سؤالك أنك أنت دفعت له 20,000. يبقى الآن الحق الذي له بالنسبة للمبلغ المالي اللي يطلبك فيه تحوله. قد يكون يا مصطفى بعض الأشخاص قد يلتبس عليه الأمر، قد لا يكون أخوك مادي، قد ما يكون مادي ولكن التبس عليه الأمر، أشكل عليه، هو يطلبك مبلغ مالي وأنت دفعت 20، وقد يفهم من هذا أنك دخلت أنت وإياه في شراكة، قد أنا أتكلم بافتراضات، فأنت يا أخي الفاضل لابد أنك تجلس مع أخيك بحضور الوالد بحضور أناس كذا وتفهم أخاك بهذا الأمر. مصطفى يقول ما حكم الذي يعطي العطية فيمن فيها؟ بالنسبة لمن يعطي العطية فيمن فيها لا شك بأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لما جاء في مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ قال المسبل يعني إزارة، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان قال العلماء هو الذي يعطي العطية فيمن فيها، هو الذي يعطي العطية فيمن فيها، ولذلك هذا من أشد الإيذاء، جرح المشاعر ومحاولة إيذاء الناس أذية معنوية، هذه من الأشياء المحرمة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك إذا أعطى الشخص عطاء ثم بدأ يمن به ويقول أنا اللي أعطيتك، وبعض الناس وللأسف الشديد عنده عادة سيئة وطبع قبيح، دائما إذا أراد أن يتكلم مع مثلا حد أخوانه ولا أقاربه يقول أنا اللي ربيتك وأنا اللي أعطيتك وأنا اللي فعلت وفعلت، وقد لا يكون سوى شيء، قد يكون سوى حاجة بسيطة. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس عنده خلق سيء وهي قضية المن في العطية، أو مثلا التشبع بما لم يعطى، ويقول أنا اللي سويت وأنا اللي فعلت وأنا اللي تركت، وهذه حقيقة عادة سيئة أو قبيحة، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك عندنا في أبواب الفقه أن الإنسان يبتعد عن الأشياء، عن العطايا والهدايا التي يتوقع بأن صاحبها يمن أو اشتهر عنه المنة. ولذلك يقول الناظم قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة، بمعنى أنك إذا خشيت أن يمن عليك فإن هذا صعب جدا، والعرب تقول حمل الجبال ولا منن الرجال، حمل الجبال ولا منن الرجال. وهذه رسالة لكل من يشاهدني أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يبتعد عن هذه الخصلة. وسبحان الله العظيم بعض الناس يكون مثل ما قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، بعض الناس يعمل العمل الصالح وينقضه بمثل المنة هذه، يمن فيها أنا اللي سويت وأنا اللي فعلت، وللأسف الشديد حتى في قضايا الحج والعمرة يقول أنا اللي حججتك، أنا اللي وديتك عمرة، أنا اللي فعلت، ويفسد عمله، يفسد عمله. ولذلك هذه أخي الفاضل فيما يظهر والله أعلم أنها كبيرة، لأن جاء في الحديث فيها ما يدل على الوعيد الشديد. أمة الله من دبي تقول ما حكم شرب شراب الشعير الخالي من الكحول؟ تقول إذا كان إنسان مريض بالكلى أو شيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لشرب الشعير أصلا العادي، طبخ الشعير وأخذ ماء الشعير وشربه، هذا الأصل فيه الحل والإباحة والجواز، فالله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولا يجوز لأحد أن يقول بأن شرب ماء الشعير محرم، فالله جل وعلا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وبالنسبة للشراب الشعير الموجود في بعض الأماكن إذا كان مشتملا على كحول ولو نسبة قليلة ما في داعي لشربه يا أخت الفاضل، لا ما في داعي، خاصة وأنه بالإمكان شراء الشعير بسعر رخيص وزهيد ويصنعه الإنسان في بيته بعيدا عن مثل هذه المشتبهات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما إذا كان والله يصرف على أنه علاج ودواء ولا يوجد بديل، ما يوجد بديل، وهذه النسبة مستهلكة داخل هذه المادة، الفقهاء يفتون بالجواز، الفقهاء يفتون بالجواز. لكن إذا وجدت هذه العلب وفيها نسبة ولو يسيرة، لا، الابتعاد عنها. لماذا؟ الابتعاد عنها واجب. لماذا؟ لأن يوجد البديل ويستطيع الإنسان بنفسه أن يصنعه بشكل جيد. رشيد بن أبو ظبي يقول بالنسبة للأيام العادية نصلي طبعا بعد العشاء الشفع والوتر في رمضان، يقول يقوم الناس بعد صلاة العشاء فيصلون ركعتين ثم يصلون التراويح، هل هذه هي الشفع؟ الجواب لا، الجواب لا يا رشيد بارك الله فيك، هذه تسمى السنة الراتبة البعدية، السنة الراتبة البعدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، فالتي الركعتان بعد صلاة العشاء في رمضان وغير رمضان هذه سنة راتبة بعدية، سنة راتبة بعدية، وبعد ذلك يصلي الناس التراويح. طبعا بالنسبة لموضوع موضوع الشفع والوتر، هم يقول العلماء إذا جاء يوتر شفعه بركعتين، يعني قبله يسمونه الشفع، فهذه سنة. وأنا أنبئ إخواني وخاصة أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن لا يستعجلوا بصلاة التراويح، وإنما يقومون بترك فترة زمنية للناس يصلون فيها السنة الراتبة البعدية، ثم بعد ذلك يصلون صلاة التراويح. خديجة من دبي تقول هل يجوز للمرأة المتحجبة أن تخرج خارج البيت من دون جوارب؟ أختي خديجة الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمرأة إذا خرجت خارج البيت فإنه يجب عليها أن تخرج بجلبابها وبحجابها، فالله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب يعرف من جهة اللغة ومن جهة الشرع أنه اللباس الساتر الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين. وقد سألت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي تخرج خارج البيت كم تطيل من ثوبها؟ قال شبرا. قال إذن تنكشف أقدامها؟ فقال ذراعا ولا تزيد. فانظري إلى أم المؤمنين رضي الله عنها كيف أنها استدركت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنها أرخته شبرا لنكشف القدم، فدل على أن المرأة مأمورة بستر قدميها إذا خرجت خارج المنزل وقابلت يعني غير المحارم، قابلت الأجانب فتستر قدميها بارك الله فيك. رفيعة من العين تقول هل تجتمع الشياطين في الحمام عند إطفاء اللمبة أو عند وجود النور؟ رفيعة بارك الله فيك، أولا يعني بالنسبة للانشغال بمثل هذه القضايا أعتقد ما يضيف للإنسان شيء بارك الله فيك، فاحرصي يا بنتي الله يحفظك يبارك فيك على النافع والمهم. أنت الآن المفترض ما تشغلين بالك وعمرك ونفسك في قضية والله الشيطان يهرب إذا شغلنا الليتات في الحمام وإذا أطفأناها دخل رجع، ما بصحيح الكلام هذا. أولا الجن خلق ناري، فالله جل وعلا خلق الجن من نار، من مارج من نار. والأمر الثاني الجن مما جعل الله له سبحانه وعز كيفية الاختفاء، فأعطاه جل وعلا القدرة على الاختفاء، قال سبحانه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك الجن كلمة الجن مكونة من حرفين وهما من حروف الإخفاء الجيم والنون.
ولذلك هو يتخفى وقد يتشكل في صورة من الصور التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الكلب الأسود شيطان، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنواع مما يتشكل فيه الشيطان. الأمر الآخر، الشيطان النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين عورات بني آدم والجن إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله، وهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الجن اختار الله عز وجل لهم المراحيض، وهذا ليس بالضرورة أن يكون مقام دائم لهم، ولكن يترددون عليها كما يترددون على المزابل وكما يترددون على الأماكن القذرة هكذا. فأنت إذا دخلت دورة المياه سواء كان اللمبة أو الليت يعني مغلق أو كان يشتغل، المسألة سيان، المسألة سيان، فما في داعي أنك تحملين مثل هذا الهاجس ومثل هذا الشعور. لا، أنت ما تقولين أسأل عن السنة ماذا أفعل، تقدمي رجلك اليسرى دخولا، تقولين بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا قضيت الحاجة وخرجت تقولين غفرانك، بهذا تسلمين والحمد لله من شر الشيطان وكيده. رفيعة تقول هل يجوز أنني أقول لي يعني الشخص الطيب المطوع المنشد أو شيء تقول أحبك في الإسلام؟ رفيعة بارك الله فيك، يعني أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يحب جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في الله، فالله جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والأحاديث في هذا كثيرة. هذا الأمر العام أن المؤمن يوالي أهل الإيمان، يحب كل المسلمين وكل المؤمنين لله، هذه تسمى محبة شرعية، محبة شرعية دينية. الأمر الثاني بالنسبة للرجل، إذا أحب الرجل والمرأة، إذا أحبت المرأة لدينها ولصلاحها، فمن السنة أن يخبر الرجل أخاه، ومن السنة أن تخبر المرأة أختها، فيقول الرجل للرجل أحبك في الله. فقد صح أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأحب فلانا، قال أخبرت؟ قال لا، قال أخبره، فأخبره قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. وهذا أيضا للمرأة، إذا رأت المرأة، إذا أحبت المرأة أختا لها لصلاحها لعلمها لتألهها لورعها لتقواها، تقول لها أحبك في الله، فترد عليها أحبك الله الذي أحببتني، أحبك الله الذي أحببتنيه فيه. أما أن يتبادل الجنسان مثل هذه الألفاظ، كأن يقول الرجل للمرأة الأجنبية أحبك في الله، أو تقول المرأة للرجل الأجنبي أحبك في الله، فأنا لا أحفظ في هذا نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولم يكن من عادتهم ولا من طريقتهم ولا من هديهم أن تقول المرأة للرجل العالم أحبك في الله، أو أن يقول الرجل للمرأة العالمة أو الصالحة أحبك في الله، لكن الوارد عنهم يدعو بعضهم لبعض، يدعو بعضهم لبعض. فأنت بارك الله فيك إذا رأيت عالما أو صالحا أو تقيا تقومين بالدعاء له بظهر الغيب، اللهم يعني وفقه أصلحه اللهم ثبته، وكذلك الرجل إذا رأى امرأة أو سمع عنها تقوم بالعلم والدعوة إلى الله، ويعني هي في عندها صلاح وإنفاق، يدعو لها بظهر الغيب. والشريعة جاءت بوضع مسافة بين الجنسين، ومن جملة هذه المسافة مثل هذا الأمر، فينبغي أن لا يتساهل الناس بمثل هذه القضية. أبو أشرف من ليبيا يقول في قول الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يقول هل هو عابد أم عالم؟ أبو أشرف بارك الله فيك، بالنسبة لمجيء هذا الرجل ورد في القرآن في أكثر من مقام. المقام الأول مؤمن آل فرعون، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء لموسى يحذره من كيد فرعون الكبار ومن مكره هو وزبانيته للإطاحة بموسى وقتله، ولذلك حذر موسى عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. طبعا توجه تلقاء مدين، وهذا المؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه كما يعني صرحت بذلك الآيات الأخرى، يكتم إيمانه، يكتم إيمانه، كان من عائلة فرعون، لأن نسبه إلى قال آل فرعون، يعني من 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 عائلته، من أهله، من أقاربه، لكنه كان يخفي إيمانه. سبحان الله العظيم، يعني أمام هذا الـ الـ هذا الكيد وهذا الطغيان وهذا الكفر خرج هذا الرجل سبحان الله العظيم، مثل ما خرجت آسيا زوجة فرعون، قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة. وأما الرجل الآخر فهذا ورد في قصة أصحاب القرية من المرسلين في سورة ياسين، هذا أيضا مؤمن من هذه القرية، جاء ينافح عن هؤلاء المرسلين ويدافع عنهم وأنهم جاءوا بالحق وجاءوا بالخير وكذا، فكان يعني ثمن هذه النصيحة وهذا الدفاع عن المرسلين أن قتلوه، ولذلك أدخله الله الجنة وأكرمه كرامة عظيمة. أبو أشرف يسأل عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول لماذا سمي أو لقب بهذا اللقب أو كني بهذه الكنية، وهل كان يحب القطط وهل كان يحب الحمى؟ أبو أشرف بارك الله فيك، بالنسبة لأبي هريرة عملاق من عمالقة الصحابة وهو حافظة الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وحفظه بدعاء حفظه ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أن يحفظ، فأصبح لا ينسى شيئا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، فكان يعني مثل الظل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك شهد له عمر وبقية الصحابة قالوا شغلنا الضرب بالأسواق لما صار جدال حول الحديث، يعني ما مر عليهم، فكان أبو هريرة يرويه، ويعني لما يعرض الأمر قالوا بأنك لازمت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شغلنا الضرب بالأسواق، وهذا من باب هضم الحق، وإلا هؤلاء كانوا أيضا كان أبو بكر وعمر وزراء النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لأبي هريرة اختلف طبعا في اسمه إلى يعني أقوال عديدة، وأما هذا اللقب أو هذه الكنية فقالوا بأن أبا هريرة كان يحمل هرة معه فكني بها أو لقب بها هرة، كان يحملها في كمه أحيانا يأتي بها رضي الله عنه وأرضاه، فكني بأبي هريرة. هناك أقوال أخرى. وأما مسألة الحمى فالقاعدة الشرعية أن لا يجوز للمسلم أن يسأل الله المرض طلبا للشفاء، ولكن إذا وقع في المرض سأل الله أن يكفر عنه. ويذكر بأن أبا هريرة كان إذا أصابته الحمى يروي في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحمى لا تترك مفصلا ولا عظما إلا دخلته، أن تنقي المسلم يعني تنقيه من الذنوب والخطايا والآثام، ولذلك ما كان يكره الحمى لكن ما كان يستدعيها ويطلبها، ما كان يستدعيها ويطلبها. بارك الله فيك. أبو أشرف يقول بالنسبة للقلوب فعلا هل هي تتعارف؟ أبا أشرف نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأرواح أنه قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ولذلك القلوب نعم تتعارف، فالأرواح تلتقي، الأرواح تلتقي، ولذلك المشاكلة هذه والمشابهة موجودة، وأكبر دليل على ذلك هذا التآلف الذي يحصل بين اثنين يتوافقان في كثير من الأشياء، ودائما أهل الإيمان في الغالب أرواحهم تلتقي وقلوبهم تجتمع، الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يسأل أبو أشرف يقول بالنسبة لماء الرقية، يقول إذا قمت أنا بالرقية أقرأ فيه الفاتح هل يلزم أن أكون متوضئا؟ الجواب لا، يجوز للإنسان أن يقرأ في الماء سورة الفاتح أو بعض الآيات القرآنية حتى لو كان على غير وضوء، لكن الأمثل والأكمل والأحسن بالنسبة لحاله أن يكون متوضئا، ولو قرأ من دون وضوء صح ذلك. حتى المرأة الحائض لو أنها قرأت في الماء لتشربه مثلا رقية تعاني من شيء مثلا لا بأس، لأن هذا من جنس الذكر، من جنس الذكر ومن جنس التداوي، بارك الله فيك. أبو أشرف يقول يعني القرآن نزل في رمضان، كيف وهناك سور مكية وسور مدنية وشيء من هذا القبيل؟ يا أبا أشرف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقرآن أنزله الله جل وعلا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان، قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولذلك أنزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما على حسب الوقائع والحوادث، فنزل في مكة ونزل في المدينة ونزل كذا منجما يعني مفرقا. فأما نزوله جملة إلى السماء الدنيا، نزوله جملة كان إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، وأما نزوله مفرقا فكان في مدة 23 سنة، 23 سنة مفرق، ما يعني على عدد حياة سني النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. أبو أشرف يقول: هل قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر ما نزل من القرآن؟ أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، ففيها أقوال وحاصلها قولان. القول الأول أن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلقد نزلت في اليوم 9 من ذي الحجة في 10 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة في حجة الوداع. والقول الثاني قالوا بأن آخر ما نزل من القرآن هي قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت، إلى آخر الآية. ومسألة الخلاف فيها قوي، والذي يظهر والله أعلم أن آخر ما نزل من القرآن، فالراجح قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. روادي من السعودية تقول: كانت عندي أخت معاقة عندها ترهل في العضلات وضعف، ويعني كانت تعتمد علي اعتماد كلي، أنا أقوم على خدمتها وكذا، تقول تخجل مني وتستحي مني إلا في مسألة الصلاة، فكانت حريصة على أن تصلي وتطلب مني، لكن تقول أنا كنت كسولة في معاونتها، وكانت تصلي أحيانا وتذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون على الخيل، توفيت عمرها 22 سنة، تقول ما أدري يلحقها شيء، يلحقني أنا شيء. روادي، أسأل الله تعالى أن يرحم أختك وأن يجعلها في جنات النعيم. الأمر الثاني، طبعا أخطأت أنت خطأ كبير، كان الواجب عليك أن تعينيها على مسائل الصلاة، فليست مسائل الدين بأقل من مسائل الدنيا، بل هي الأهم. أنت الآن ساعدتيها في أمور الدنيا وعلى صحتها وخدمتيها وتقلبينها في الليل مثل ما ذكرتي، طيب الصلاة أهم، الله يرضى عليك. وكان الواجب عليك أنك ترفعين السماعة على أحد المفتين، والحمد لله عندكم ولله الحمد العلماء والمشايخ، والوصول إليهم سهل جدا، أو عبر الوسائل القنوات وغيرها تسألين وتسترشدين كيف أفعل مع أختي بمثل هذه الطريقة. الآن ما يعني نستطيع أننا نلوم على الماضي، انتهى، لكن هذا لك ولغيرك، لأن في ناس يشاهدوني الآن قد يكون عندهم نفس الحالات ويهملونهم، ما شاء الله في مسائل الدنيا، مسائل الصحة والعافية تمام، لكن في مسائل تعليمهم الصلاة كيف يصلون كيف يتوضؤون للأسف الشديد في إهمال. تجينا أسئلة أحيانا، بعض الناس في المستشفى يقعد 2 أو 3 أسابيع وشهر وما يصلي، يقول ما أدري لأني أنا والله عندي كذا وحالتي كذا، كيف ما تصلي؟ كيف تلقى الله عز وجل وأنت يعني الإنسان المريض خاصة ما يدري متى يلقى الله عز وجل؟ ولذلك أختي الفاضل، أكثري من الدعاء لأختك، أكثري لها من الصدقة، اسأل الله عز وجل لها الرحمة، وأنت يجب عليك أن تتوبي وتستغفري. كان الواجب عليك أنك تسألي، الواجب عليك أنك تسألي وتستفسري، لأن الإنسان أحيانا يجوز للإنسان أن يصلي من دون طهارة، هذه يسمى فاقد الطهورين، إذا ما استطاع الماء وما استطاع التيمم يصلي. أختك أعتقد أنها قادرة تتوضأ وقادرة أن تتيمم. قضية الصلاة، الصلاة الحمد لله القبلة معروفة، ومن السهل أن الإنسان يتجه للقبلة، وفيه طريقة حتى العلماء يسمونها الجمع الصوري، هذه تسهيل على قضية بعض المرضى اللي يعانون. عموما أختك الآن بين يدي غفور رحيم ودود جل وعلا، اسألي لها الرحمة، وأنت بالنسبة لك أكثري لها من الدعاء وأكثري لها من الصدق. روادي تقول: يعني في فترة من الزمن كنت مقصرة مع والدي، أحيانا لما أتناقش أنا وإياه أنفعل أرفع صوتي أجادله يقول تقول الآن تغيرت الحمد لله، لكن يحصل أحيانا جدال. روادي الحمد لله الذي فتح الله على قلبك وهداك، الحمد لله اللي بصرك لأنك كنت في فترة من الفترات واضح عندك أنك مقصرة، وواضح أن عندك شيء من يعني أسميه بين قوسين العقوق، لأن رفع الصوت على الوالدين هذا عقوق والعياذ بالله، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يرفع صوته على والديه. بل بعض العلماء يقول لا يجوز للإنسان وهو يخاطب والديه خطاب عادي أن يكون مستوى نبرة الصوت أعلى من والديه. الخطاب العادي، الخطاب السلام ولا الكلام، أنك ما ترفع فوق صوت الوالدين، يقول لأن هذا من العقوق. كيف وإذا كان هناك يعني حدة ونقاش وجدال ورفع صوت وغلط مثلا؟ لا شك بأن هذا محرم ولا يجوز. الحمد لله الذي فتح على قلبك وهداك. الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وقل لهما قولا كريما. كريما كلام اللي يشرح الصدر، لبيه حاضر فديتك فديتك، الكلام الطيب هذا، هذا هو البر. أما قضية والله تجعلين الوالد مثل الند لك، هذا والد، هذا أصل، هذا هو الشجرة وأنت الغصن، هذا هو الشجرة وأنت الغصن. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الوالدين. عموما هنيئا لك، الحمد لله اللي فتح الله على قلبك. الآن يجب عليك أن يعني مثل ما يقولون تحاولين تكثرين عما مضى بالتواضع مع الوالد، بخفض الصوت، بخفض الجناح، بمحاولة تلبية كل ما يحتاج إليه من الأشياء الضرورية والحاجية. حاولي أن تظهري لوالدك بأنك تغيرت عن ذي قبل، لأن دعوة الوالد مستجابة بإذن الله. وأنا أهنئك أيضا مرة ثانية أنك فعلا انتبهت لعمرك قبل أن تنتقلي إلى الله، إلى الدار الآخرة. روادي تقول يعني ما هي ضوابط الخبيئة، خبيئة العمل الصالح؟ ضابط واحد بس فقط، أن لا يعلم عنها إلا الله، بس هذا ضابط الخبيئة العمل الصالح، ما يعلم عنه لا أحد من الأهل والعائلة ولا قريب ولا بعيد ولا واحد، لا يعلم عنه إلا الله عز وجل، ولا ينوي الإنسان أن أحد يدري عن هذا العمل. هذه الخبيئة، عمل صالح ضابطه حتى يكون خبيئة، يعني خبيئة عمل سر بينك وبين الله عز وجل. قيام ليل، صيام أحيانا، كان بعض السلف صام 40 سنة ما يدرون عنا أهله، يأخذ الأكل يروح للدكان يوزع الفقراء مساكن، يرجع في الليل يحطوا له العشاء، ما حد يدري عنه. بعض الناس يقوم الليل وما حد يدري عنه، يحسبونه خشبة على الجدار أو خشبة على السطح، ما حد يدري عنه. فالمقصود هذا ضابطه يا روادي. لبنى من عجمان بارك الله فيها تقول يعني هناك امرأة ولدها مريض في المستشفى، تقول بأن قالت نريد أن نقرأ سورة ياسين بنية الشفاء، قراءة جماعية، وأيضا هناك ختمة جماعية وشيء من هذا القبيل. كم باقي؟ دقيقة، الدقيقة ما تكفي، لكن عموما أخت الفاضل هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، وقولي لهذه الأم أسأل الله جل وعلا أن يكتب الشفاء لولدها وأن ترى ولدها سالما غانما معافا يا رب العالمين. لا تسلك المسالك البدعية، لا تسلك المسالك المحدثة، عليها بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الصحابة، مرضت أمهات المؤمنين، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ما فعل الصحابة هذا الأمر، ما أرشد العلماء إلى مثل هذا. هذه اجتهادات ذوقية، اجتهادات خاطئة يقوم بها بعض الناس. ما عندنا دليل على أن سورة ياسين من قرأها يعني سبب من أسباب الشفاء أو الرزق أو شيء من هذا القبيل. أختي لبنى، أنا إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد القادم سأبدأ إن شاء الله بالجواب على هذا السؤال، لأني مضطر يعني أنهي البرنامج وأزيد إن شاء الله بحث، لكن عجلت لك بهذه السرعة حتى تنتبهين لمثل هذا الأمر. أبو سالم من رأس الخيمة أعتذر منك أيضا إن شاء الله يوم الأحد، لأن غدا وبعد غد عندي موضوع الإجابة على أسئلة الواتس أب الواردة إلي من قبل الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.